أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع والثمانون بعد المئة إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث. مرحبا أخونا الكريم الشيخ أبو عبد الرحمن السعيد عبد المنعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخونا الحبيب الشيخ علاء أبو عبد الله. نحن مع قضية الإيمان بالقضاء والقدر. في الدروس الستة السابقة في القضاء والقدر كانت أول مقدمة تدور حول أن عقيدة القضاء والقدر من أوائل العقائد التي حرص أعداء الإسلام على هدمها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية تلك العقيدة. ثم كانت المقدمة الثانية حول معنى القضاء والقدر المرتبط بعلم الله تعالى وإيجاد الأشياء حسب مشيئته وعلمه وإرادته، وأن القدر لون من قدرة الرحمن سبحانه وتعالى. المقدمة الثالثة كانت حول أنواع القضاء والقدر، حيث القدر نوعان: قدر مسلم به أو قدر مرم، وعليه يدور نظام الكون كله وسنن الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل. ونوع ثاني من القدر مرتبط بأعمال العباد يسمى القدر المعلق أو القدر المختلف عليه، وهو محل النزاع بين الناس فيما عرف بنزاع الناس حول القضاء والقدر. فكانت هذه المقدمة الرابعة نزاع الناس حول القضاء والقدر، فرقة القدرية وما قالته لا قدر والأمر أنف، فرقة الجبرية على أن الإنسان مجبر ومسير لا مخير، وهم عكس نفاة القدر، والفرقة الإبليسية الحيرة المترددة التي لا تثبت القدر ولا تنفيه. ثم ذكرنا لكم رأي وكلام أهل السنة والجماعة المأصل من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح رضوان الله عليه، والذي عرف في ظل الفرق الموجودة باسم رأي أهل السنة والجماعة أناس وفقوا في إثبات القضاء والقدر مع في نفس الوقت لا دليل على الإجبار ولا الإرغام ولا الإلزام كما ذهبت إليه الجبرية. وأخذنا هذا من القرآن ومن حديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام وشرحنا عددا منها. ثم كانت المقدمة الخامسة حول مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، وأنها أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. المقدمة التي بعدها انتهينا إلى وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، مستدلين على ذلك بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومستأنسين بكلام العلماء. فذكرت لكم كلام صاحب العقيدة الطحاوية الذي هو محل القبول لدى علماء أهل السنة والجماعة. انتقل بنا الكلام بعد ذلك إلى قضية أخرى، وهي مسائل في القضاء والقدر. مسائل في القضاء والقدر هذا نوع من تبسيط هذا الركن، وفيه رد على الشبهات وبيان لحقائق. فتناولنا من هذه المسائل مسألة: هل الإنسان مخير أم مسير؟ إنسان مسير أم مخير؟ مجبر أم مختار؟ قلنا لو كان مسيرا في كل الأحوال قيل أم مخير، ولو كان مخيرا في كل الأحوال لما قيل أم مسير، على شاكلة ما تقول فلان كريم أم بخيل، لوجود بعض التصرفات التي تدل على كرمه أحيانا وتصرفات أخرى تدل على بخله أحيانا، فقيل أهو كريم أم بخيل. ولو كانت كل تصرفاته تدل على الكرم لما قيل أم بخيل، ولو كانت كل تصرفاته تدل على البخل لما قيل أم كريم. وكذا الإنسان الذي فيه أشياء هو فيها مسير وأخرى هو فيها مخير، قيل أمسير أم مخير، والذين رأوا أنه مسير أخطأ، والذين قالوا أنه مخير أخطأ، والحقيقة أنه يجمع بين التسيير والتخير. وعلى طريقة الشيخ الشعراوي رحمه الله راح يقول ما هو المسير في الإنسان وما هو المخير. الإنسان فيه مخلوقات اجتمعت فيه صفات كائنات أخرى جمادية ونباتية حيوانية، ثم هو ترقى عن كل ذلك بأنه إنسان مكرم عاقل يختار بين البدائل. فما فيه من جمادية حيث له حيز يشغله هو مسير، وما فيه من نباتية من حيث ينمو ويتطور هو مسير، وما فيه من حيوانية من حيث يحس ويتحرك هو مسير. ثم جاءت مرتبة الرقي فوق كل هذه الأجناس بأنه إنسان عاقل ويفكر ويختار بين البدائل، يفعل أو لا يفعل، يؤمن أو يكفر، يهتدي أو يضل، يطيع أو يعصي. فذلك هو الجانب الذي فيه مخير، وهو محل المحاسبة والمؤاخذة ومقدار التكليف بعيدا عن الاستثناءات، حيث لا يكلف إذا كان صبيا صغيرا لم يكتمل نضج عقله فرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، كما أنه غير مكلف إذا كان مجنونا لأن العقل هو مدار التكليف ومدار التخيير، كما أنه إذا حدث منه شيء أثناء نومه ولو احتلم بأنه يزني بامرأة أجنبية عنه فهذا الاحتلام كأن لم يكن، لأنه في النوم حيث هو فاقد للأهلية والأمر الذي عليه مدار التكليف. لذلك جاء الحديث: فعل القلم عن ثلاث: عن النائم حتى استيقظ، وعن الصبي حتى احتلم، وعن المجنون حتى يفيق. ورأينا الإنسان لا يؤاخذ في حالة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وكذلك في حالة الإكراه كما في الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كذلك في حالة الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه أو ما اضطررتم إليه، والآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إذن دل هذا على أن الإنسان فيه تسيير وفيه تخية، وكان هذا هو نهاية المطاف في المحاضرة السابقة. كذا أنا يعني بفضل الله في العشر دقائق هذه أكون لخصت لكم الكثير من المقدمات والعناصر التي تناولتها في المحاضرات الست السابقة، لنكمل عليها إن شاء الله بقية المسائل في القضايا والقضايا. نأخذ اليوم مسألة هل علم الله تعالى السابق المسطر في أم الكتاب الذي لم يترك شيئا وكل صغير وكبير مستقر، هذا العلم أنه إجبار العبد على الفعل، لأن العبد لا يمكن أن يشذ عن علم الله. بس المسألة هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل؟ علم الله السابق هذا هو القدر، وهذا العلم مسطر وشاءه الله ثم أوجده، اللي هي مراتب القدر. فهل هذا العلم فيه معنى الإجبار للعبد على الفعل؟ لأنك أنت لن تخرج عن علم الله، فهل هو علم إجبار؟ هذه شبهة كبيرة في مسألة القضاء والقدر، من لم يفهمها لا يفهم القضاء والقدر. فتعالوا بنا نوضحها بكلام كبار علماء الأمة، وفي سهولة ويسر إن شاء الله تعالى. علمنا أن القضاء والقدر مبني على علم الله تعالى السابق الذي دون في اللوح المحفوظ، فهل هذا العلم يحمل معنى الإجبار؟ يعني لا يتخلف، هو لا يتخلف، فهل معناه إجبار؟ فنقول بالله تعالى علم الله تعالى ليس صفة إجبار، ليس صفة جبر، وإنما كما أسلفنا عند الكلام عن تعريف القدر أن العلم صفة انكشاف، علم أزلي شمولي انكشافي، ذكرنا هذا في صفات العلم. فالعلم صفة انكشاف فقط، تكشف الأشياء على ما هي عليه. بالمثال يتضح المقال. أول مثال ذكره لنا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، قال أنا سأضرب مثلا بسيطا جدا، لو جاءني زائر في البيت وعندي خادم فأرسلته يحضر مشروبا للضيف من البقال، فلما خرج أبطأ، فقلت لضيفي هل تعرف لماذا أبطأ؟ قال لا. قلت ولكني أعرف أكيد أنه لما نزل إلى الشارع
التقى بولد آخر مستول عليه، وحينما يراه خارجا لشراء حاجته يأخذه ويلعب معه ويأخذ منه النقود أو تضيع منه، وهو خائف أن يأتي. هذا الكلام قد قلته أنا في منزلي مع ضيف، وبعد ذلك جاء الولد فسألناه ما الحكاية، فقال كما قلت أنا، فقال كما قلت أنا: هل يا ترى عندما تكلمت أنا عن الولد وما يصنعه وقلت إنه سيحصل منه كذا وكذا، أكنت قد أرسلت معه قوة لترغمه على فعل ما فعل مما توقعته منه، أم هو في حاله وقد أرسلته ليأتي بتحية الضيف؟ إذن فكيف قلت أنا هذا الكلام عنه؟ قلت لأنني أعرف سوابقه، مع أن معرفتي لسوابقه تكون للعلم فقط، ولكن ليس عندي قدرة ترغمه على تنفيذ ما أقول. كذلك ولله المثل الأعلى، علم الله سبحانه وتعالى أزلا ما يكون من عبده المختار، فقال سيكون من عبدي كذا وكذا، فهو كتب لا ليلزم، ولكنه كتب لأنه عالم بما يكون من العبد. والفرق بين الصورتين أن العلم في البشر قد يتخلف فيه شيء، فمن أنني أعرف أن هذا الولد صفته صحيحة وسأحكم هذه الأحكام، ولكن يمكن أن يخرج هذه المرة وأنا متوقع أنه ظل يلعب كالمرة السابقة، ولكن في هذه المرة نزل سريعا ولم ينظر إلى الشارع فصدمته سيارة فنقل إلى المستشفى، فلم يحدث شيء مما قلته. أقول هذا خطأ في علمي أنا لأني بشر وعلمي قاصر، لكن حق لا خطأ عنده في علمه لأنه علم إلهي شمولي. إذن فالله كتب قديما لأنه علم ما يكون من عبده باختياره، فهو لا يكتب ليلزم، لأن العلم صفة انكشاف وليست صفة تأثير وإجبار كالقدرة. انتهى كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله في كتابه القضاء والقدر، وهو عبارة عن أحاديث تلفزيونية وصارت كتيبا جميلا استفدت منه في هذا الباب، أفدت منه كثيرا لله الحمد. إليكم مثالا ثانيا، قلته أنا، ويبقى أنا في الحالة دي وضعت حمارتي وسط حمارتي الكتبة كما يقول المثل الصعيدي أو المصري، فقلت في هذا المثل: المدرس الذي يدخل الفصل هو مأمور من قبل إدارة المدرسة أن يعطي درسه وأن يحضر في موعده، لكنه حين دخل الفصل صار سيد الموقف، يشرح الدرس بطريقته وكذا وكذا، وبينما هو في الدرس تفرس وجوه التلاميذ، فقال لتلميذ: أنت ستتفوق هذا العام. شكلك كده من المتفوقين. وقال للثاني وأنت ستنجح، وأشار إلى ثالث لأنك شكلك سترسب هذا العام. قال هذا مثلا ربما في أول حصة أو في أول العام الدراسي، ومضى العام الدراسي بطوله وجاءت الامتحانات وظهرت النتيجة، وسبحان الله إذا بالنتيجة تحكي ما قاله الأستاذ تماما. اللي قال له أنت تتفوق تفوق، واللي قال له ستنجح نجح، واللي قال عنه سيرسب رسب. ويبقى السؤال، هل كان للأستاذ دخل في تلك النتيجة؟ لا. هل أجبر واحدا منهم على أن ينفذ ما قال؟ كلا. ولكن لماذا قال الأستاذ هذا؟ قاله من باب الخبرة، وربما الفراسة. يعني عند العرب فراسة تكون بالنظر في يعني وجه الصبي الصغير. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينظر إليه وصغير قال إن له شأن. يقول عن غلام من غلمان إن عاش هذا الولد فسيكون له شأن. وهكذا، فهذه تسمى فراسة، جعلت الأستاذ يقول ما قال ولا دخل له نتيجة ولا بتفق أو نجاح أو رسوب. لله المثل الأعلى. هذا معنى العلم الذي فيه صفة الإشارة لا الإجبار. الله عز وجل كتب حسب علمه الشمولي الأمر كما علم وكتب. وما وجه الغرابة في ذلك؟ في أن تكتب أمور فتكون على حسب كتبة دون تدخل الإنسان في هذا دون إجبار. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، الإنسان المخلوق المحكوم بقوانين القدر التي لا يستطيع أن يخرج عنها بحال من الأحوال، لا ينكر عليه إذا أراد أن يبني منزلا، إذا أراد أن يبني منزلا أن يرسم له صورة كاملة على ورقة صغيرة. أي مهندس بيعمل كده، بيرسم البيت، ودلوقتي بتعمل له مكت. فهو بعد أن يتخيل شكل البيت وعدد الطوابق ويرسم لكل شيء خريطة مرتبطة بالمداخل والمخارج والإضاءة والتهوية والماء، فهو يرسم لذلك صورة كاملة في أوراقه، ثم يأخذ في البناء فيخرجه إن كان ذا قدرة وعلم كافيين صاحب مهارة وخبرة، يخرجه صورة طبق الأصل لما رسمه في المكت، فلا يختلف شيء مما قدره فيه ولا يختلف فيه شيء عما رسمه له. فإذا كان الإنسان على ضعفه وعجزه لا يستغرب منه ذلك، بل يحمد عليه ويثنى عليه به، فكيف يستغرب مثل ذلك من الله الخلاق العليم ذي القوة المتين؟ وأنتم لطالما رأيتم مكتات لأشياء صورة طبق الأصل مما هو موجود في الواقع. سبحان الله العظيم. حتى المسجد الكبير مثلا تنشأ تجد المكت موجود، وتنظر في المكت وتنظر في المسجد وهو في الواقع على الحقيقة، لا اختلف في باب ولا في شباك ولا في تهوية ولا في إضاءة ولا شيء. مثال رابع لسيدنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي عليه السلام والرحمة والرضوان، يقول إن العلم الإلهي يمتاز بالإحاطة التامة والشمول الكامل أعمال الناس على مختلف الكون. وصدق ربنا يقول قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال ولكن كيف يتفق القول بحرية إرادة والقول بأن أعمالنا لن تخرج عن دائرة العلم الإلهي المحيط الشامل؟ كيف يتفق القول بحرية الإرادة والقول أن أعمالنا لن تخرج عن دائرة العلم الإلهي المحيط الشامل؟ قال والجواب سهل، قف أمام مرآة، قف أمام مرآة جلوة صافية. الآن أنا مثلا أمام كاميرا بتظهر صورتي، شأنها شأن المرآة، قف أمام مرآة جلوة صافية وأنت عابس ومقطب الجبين، فماذا سترى؟ سترى صورتك كما هي عابسة مقطعة. خلاص؟ أو تنظر فتبتسم على شكل تبتسم للكاميرا زي ما كانوا يقولون في الإعلام، وعلى طريقة الصورة تطلع حلوة. فإذا أنت وقفت أمام كاميرا حبس الوجه مقطبين، فماذا سترى؟ سترى صورتك كما هي عابسة مقطبة. أي ذنب للمرآة في ذلك؟ أي ذنب للمرآة في ذلك؟ إن مهمتها أن تصف وأن تكشف، وهي قد صدقت فيما أثبتت لك. ولو كنت تلك الوجه لأثبت لك على صفحتها خيالا ضاحكا لا شك فيه. هنا ضحكت بيض سناني زي ما بقول، لما قطبت الجبين ظهر ذلك، لما ضحكت ظهر ذلك. يقول رحمه الله كذلك صفحات العلم الإلهي ومرائيه لا تتصل بالأعمال اتصال تصريف وتحريك، ولكنه اتصال انكشاف ووضوح، فهي تتبع العمل ولا يتبعها العمل. غاية ما يمتاز به العلم أنه يعني غاية ما يمتاز به العلم الإلهي أنه لا يكشف الحاضر فقط، ولكنه يكشف كذلك الماضي والمستقبل، فيرى الأشياء على ما كانت عليه وعلى ما ستكون عليه كما يراها وهي كائنات سواء سواء. إذا كلامه رحمه الله في كتابه عقيدة المسلم، كلام الشيخ أبو بكر الجزائري في كتاب عقيدة المؤمن، كتاب سيدنا الشيخ الشعراوي في كتابه أو القدر. ومثال الذي ذكرته في كتاب حقيقة الإيمان. وأنا أنصحكم بقراءة هذه الكتب في العمل لتبسيط معالم العقيدة التي ربما لا تحتاج معها إلى كتاب عقيدة المسلم الغزالي، عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، كتاب عقيدة الإيمان لعمر عبد العزيز القرشي، كتاب القضاء والقدر لفضيلة الشيخ محمد بن تولي الشعر. وأن هذه مسألة، مسألة هل علم الله تعالى يدعو للإجبار، نقلت لك من هذه الكتب الأربعة عبارة أربعة أمثلة لتبسيط المسألة. مثال الشيخ الشعراوي الضيف فراد، مثال الشيخ الغزالي انت واقف امام المرآة ضاحكا مبتسما او مقطب الجين عابسا، مثال الشيخ ابي بكر الجزائري بيقول لك المهندس قبل ما يبني البيت او الفيلا او المسجد بيكون عامل له اوراق وعامل له ماكيت، وان كان عادل ماهرا بيطلع زي ما عمله كذا صفحات العلم الالهي. والمثال الذي ذكر الاستاذ والمدرس اللي بيتصفح وجوه تلامذته ويتخيل انه هذا الولد ما شاء الله عليه شكله كده من المتفوقين ونابغه، وهو فعلا كده، ويمكن يعرف الحكايه دي من نظراته، من عينيه، من اتساع عينيه، من تجاوبه في الدرس. والثاني اللي هو يعني مره كده ولا اللي انت ممكن تنجح، والثالث انه مش موجود فيه بلاده، انت شكلك كده والله شكلك ترسب ولا تفشل، وممكن رسوبه المتكرر يؤدي الفشل ويكون الامر كما قال. وهذا في الناس كثير، وليس منه أدنى إجبار ولا إرغام ولا إلزام، مش حتى في وضع الامتحان ما وضعش الامتحان، وفي التصحيح ما كانش لي مشاركة عشان أقول لا ده حب إيه يعني ينفذ صدق ما قاله أو صحة ما توقعه. خلاص، يبقى دي المسألة الأولى في محاضرة اليوم، هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل؟ تعالوا بنا نأخذ مسألة أخرى، هل القضاء والقدر يتنافى مع عدل الله؟ الناس اللي نفوا القدر قالوا ده لو قلنا كل شيء مقدر يبقى فيه ظلم، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. لا، السؤال هل القضاء والقدر يتنافى مع عدل الله؟ وجزئية ثانية في السؤال، هل العبد يلقى أفعاله بنفسه؟ شيخنا الشعراوي في كتابه القضاء والقدر كل حين نتعرض لهذه المسألة فلا بد أن نتناولها على أساس أن لله وصفين. الوصف الأول أنه خالق وهو الفعال لكل شيء، هذه واحدة. الوصف الثاني أنه عدل ولا ينبغي لأحد أن يأخذ صفة لا حساب صفة. فالذي يقول إن الله هو الذي يفعل الإنسان كل شيء فهو يريد أن يحقق الله صفة الخلق كل شيء، وبعد ذلك يحله من صفة العدل، وبعد ذلك يحله عن صفة العدل. لا، ما ينبغي هذا. ما دام هو الذي فعل كل شيء ليس ذلك مقرونا من العدل عدل. لذلك يقولون ما دام الله يفعل كل شيء فلماذا يعذبني حين حينما أعصيه. فهنا أثبت لله صفة الخلق ونفى عنه صفة العدل. نجد مسألة العدل هذه انتهت أو ستنتهي. وآخر يريد أن يحقق فكرة العدل لله عز وجل، فنجده يجعل للإنسان فعل كل شيء. الإنسان هو فاعل كل شيء، هو خالق وفعل بنفسه، الله لا يظلمه، الله يكتب عليه إلا فعله باختيار. هذا ليثبت صفة العدل وينسى صفة الخلق. الله عز وجل له صفة الخلق وصفة العدل معا. أما الذي أثبت الخلق نفى العدل، أو أثبت العدل نفى الخلق، نقول للإثنين أنتما أخطأ، فلا بد أن تأخذ كل صفة سبيلها. فهو خالق كل شيء نعم، ولكنه عدل أيضا، ولكنه عدل أيضا. وكلمة عدل تتطلب من أهم لما خلقنا صالحين لفعله وصالحين لعدم فعله، فيوجه لنا الوجهة والأدلة صالحة أن تفعل أو لا تفعل. فالله خلقنا صالحين للفعل وعدم الفعل، يعطينا القدرة، توجيه، دليل، ونحن بعد ذلك نفعل أو لا نفعل. مثلا عندما أرجح طريقا على طريق قال خلقت الفعل، وإنما وجهت الطاقة المخلوقة لله عز وجل بالعقل المخلوق لله عز وجل للمادة المخلوقة لله عز وجل، فأنا ليس لي فعل، وإنما أنا وجهت الأدوات الفاعلة فقط. وما دمت أنا الذي وجهت فالفعل ليس مني، وإنما توجه فقط للفعل مني أنا. فإذا أنا الإنسان المؤمن، فإذا الإنسان المؤمن يقول الله يفعل كل شيء، نعم هو يفعل كل شيء، ولكن له مع ذلك عدل. فهو خلق الإنسان وخلق أفعاله وخلق فيه الطاقة والقدرة والمشيئة والإرادة، وبقي للإنسان حق توجيه هذه الأشياء المخلوقة لله جل وعلا. فنأتي هنا ونقول ما مهمة الرسل إذن؟ إن مهمة الرسل هي أن تفهم منهج الله لتقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. الله لا يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا إلا إذا كان خلقك صالحا لأن تفعل أو لا تفعل. فعندما يقول افعل هذا فلا بد أن يكون قد خلقني صالحا لأن أفعله أو لا أفعله. ولو كان خلقني صالحا لأن أفعل فقط لما قال لي لا تفعل. ولو كان قد خلقني صالحا مثلا لئلا أفعل لما قال لي افعل. إن لا بد أن يكون قد خلقني في هذا الأمر العقلي وأنا صالح لأن أفعل هذا ولأن أفعل هذا. وخلاصة الأمر أن الإنسان مخلوق بقدرة الله عز وجل، وخلقت فيه قدرة على الأعمال هي تنفع الخالق جل وعلا. أما العبد فهو الذي يستطيع توجيه هذا بخير أو بشر، بطاعة أو معصية، وأن الله عز وجل خوله أن يكون صالحا لأفعل أو لا يفعل، أو يكفر، يهدى أو يضل،
وهكذا. فللعبد في هذا جانب التوجيه والكسب على حسب توجيهه وكسبه يكون سؤاله نحتابه يكون جزاؤه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مسألة أخرى، يعني هي مسألة رابعة بين المسائل، أخذنا أول مسألة هل الإنسان مسير أم مخير، والمسألة الثانية هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل، المسألة الثالثة هل القضاء والقدر يتنافى مع عدل الله وهل العبد يخلق أفعاله بنفسه، تعال للمسألة الرابعة هل القضاء والقدر يتنافى مع الأخذ بالأسباب، وهذه مسألة خطيرة ومهمة في هذا الباب. كل شيء بقدر، نعم، لكن القدر هذا يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ إيه القدر ده مثلا؟ في قدر اسمه قدر المرض، الإنسان يمرض بدون قضاء وقدر، لكن هل هذا يمنعه أن يأخذ بأسباب الاستشفاء أو التداوي؟ من قال هذا؟ اتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم. الإنسان لو مرض وترك نفسه حتى يموت دون أن يأخذ بأسباب الشفاء يأثم، هذا قضاء وقدر، لكن لا بد أن يأخذ بأسباب الشفاء. فلئن كان المرض قدرا فإن العافية والشفاء، فندفع قدر المرض بقدر الشفاء أو الاستشفاء، نصر قدر الهزيمة قدر. انت مطالب بأن تأخذ بأسباب النصر، أن تدفع أسباب الهزيمة، فإن وقع القدر فهو، فإن وقع النصر فهو قدر، وإن وقعت الهزيمة فهي قدر. ولكن في قدر أنت سبب فيه ومطالب أن تأخذ بالأسباب لدفعه، ويوم يقع أخذ. ثم هزم المسلمون في أحد وقالوا لماذا هزمنا؟ قال الله أولما أصابتكم مصيبة أصابتم مثلها، يعني قلتم أنها كيف وقعها؟ قل هو من عند أنفسكم. إزاي من عند أنفسكم؟ خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا في بينهم كما ذكر فعلي. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسون بإذن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، اللي هو النص، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد، ما هي اللي حاب ينزلوا يجمع غنائم مع إخوانهم لا يفوتهم منها شيء، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. فينبغي أن يكون في ذهن كل مسلم طالب علم أن القضاء والقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، إذ الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. أنا أذكر في سنة 81 كنت من الناس اللي دخلوا المعتقل في قرار التحفظ بتاع السادات، فكان معانا فرقة من الفرق الضالة الهالكة اسمها الفرماوي، أتبع سالم الفرماوي، محمد سالم الفرماوي. كانت هذه الفرقة لا تؤمن بالله بالأسباب، قاعدين في الزنزانة ولا رزقنا هيأتي لنا، احنا مثلا جدنا زيارات ندي لهم الأكل يشاركونا فيه يقولوا ايه رزق ساق الله، نعم عشان ياخذوا بالاسباب. كلا، فكر عجيب. لدرجه في مره واحد ابنه وقع امامه في حفره بها ماء، قولوا انقذ ابنك، لا قضاء وقدر، ترك لغايه لما ما اي فكر هذا، اي دين، اي عقل. لا يبدو هذا الفكر يعني انتهى بفضل الله، حضرناه عن قرب اول 83، وكانت فرقه تسمى، هذه الفرقه تسمى بالفرمويه، وابتلينا بالفرمويه وبالتكفير وبافكار اخرى كثيره كانت معنا في السجون. ما كنا نشعر انه سجن سجنا حتى يعني نجد الفرقه بين المسلمين بهذه الصوره البغيضه يعني. وطبعا هذا بيكون سنة 2020، يعني اعتقد كده داخلين على كام، طيب 20 سنة يعني، يعني قبل 40 او 39 على وجه الدقة. وقلت انا كمان كان عندي كام بلاش حد يعرف عمري، بيقول له سنك كام؟ قال له 33. القضاء والقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. عندنا قاعدة شرعية جميلة بتقول الأخذ بالأسباب واجب، الأخذ بالأسباب واجب، وتركها معصية، والاعتماد عليه شرك. الله أكبر. الأخذ بالأسباب واجب، وأسلف الكلام في هذه الجزئية عندما كنت أشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العبد يكتب وهو في بطن أمه يكتب له أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. على أن الرزق له أسباب ونجاة لها أسباب، فلا يجوز له أن يقول الرزق مضمون ويأخذ بالأسباب، لأن الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. هذا الأخذ بالأسباب، وكلوا من رزقها، هو ده الرزق مضمون مع الأسباب المرتبطة. العمر واحد، لكن أي عاقل يكون ما دام العمر واحدا أنا ألقي بنفسي من النافذة، وهو الأجل واحد كما أن الرب واحد، أو يكون في سفر ويسرع سرعة مهلكة بحكم المنح لما يعمل حادث، أو القطار مقبل وهو وقف على القضيب ومنتظر القطار يضرب، لا كلام، لا يجوز. يبقى الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية، يعني مرتب عليه. إذا كان الأخذ بالأسباب واجبا فتركها يكون معصيا. وضربت لك المثل لو أن إنسانا مريضا وترك الأخذ بأسباب الشفاء
يكون عاصيا آثما. ترها معصي تفصل هي أسباب الاعتماد عليها الشيخ. يعني لا تقل شفاني الطبيب أو شفيت بهذا الدواء ولولا هذا الدواء ولولا هذا الطبيب ما تم شفائي. هذا كلام خطأ في العقيدة. ما الطبيب إلا سبب وما الدواء إلا سبب، إنما الذي يشفي هو الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. وما للطبيب ده إيه؟ سبب. الدواء الذي يكتبه لك في الرشدة سبب. فلا تظن أن شفاءك سببه، يعني الطبيب أو الدواء، أقمت أن الشفاء هو الله، وقد أجرى هذا الشفاء على يد هذا الطبيب وبتناول هذا الدواء. لا الدواء بنفسه يشفي ولا الطبيب يستطيع أن يشفيه، وإلا فكم من طبيب أراد أن يعالج مريضا فلم يستطع، وقال لأهل المريض بعد لحظات من الكشف عليه البقاء لله. ماذا فعل الطبيب؟ ولا شيء. لما بيحضر الأجل انتهت المسألة، لا طبيب ولا دواء. حين التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الناس يقول هل من راقي هل من راقي؟ من راق هيعمل ايه راق؟ الراقي هنا ولا شيء. كما في سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكم فضل، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. نعوذ بالله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل مر وقيل من راق، لمن يقرأ مد المنفصل، وقيل من راق لمن يقرأ بقصر المنفصل، وقيل راق والتفت ساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إخوانا نأخذ بالأسباب لا نتركها أو نعمد عليها. ومن وجه هذه القاعدة الجميلة، الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شر. فعلى الإنسان أن يأخذ الأسباب التي توصله إلى النتائج، فهو يأخذ بالأسباب التي تنفعه وتنأى به عما يضره، ويأخذ بالأسباب التي تهدي ولا تضله. وإن كان الله عز وجل قد قدر أجله فإنه يأخذ بأسباب النجاة والحياة، وإذا قدر رزقه هو يأخذ بأسبابه والضرب في الأرض. فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وإذا كان قد قدر عمله فهو مطالب أن يمثل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. وإذا كان قد قدر أزلا سعادته أو شقاءته فإنه يجب عليه أن يأخذ أسباب سعادة ويتجنب مزالق الشقاء، وكل ميسر لما خلق له. فليس القدر إجبارا على نعم، وإنما هو إخبار عن علم الله تعالى بكسب العبد وصدوره على قدير منه تعالى وخلقه له وعلمه سبحانه بما سيقع من غير تأثير في إرادة، لأن كما أسلفنا صفة كشاف لا صفة تأثير كما بينا. هذا ما ينبغي أن نفهمه عن القدر، وهو مقتضى فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الطرق، يعني القراءة بالليل، فقال أغليان يعني قيام الليل يعني. فقلت يا رسول الله، القائل هنا سيدنا علي، قلت يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن جاءني يبعثها بعثها. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع، رجع بقال إن لله وإن إليه راجعون، أو استرجع، أو قل فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخي وقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان أكثر شيء جدلا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على علي رضي الله عنه فهمه أن ألا يستيقظ ويأخذ بأسباب اليقظة باسم أن أبوه لو إن شاء أن يبعثنا بعثنا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعجب من هذا جدا، وضرب لذلك مثلا قرآنيا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، على أن الإنسان هو كل شيء في حياته قدر، لكن عليه أن يأخذ بأسباب الشيء الذي يريد. فإن أراد أن يستيقظ لقيام الليل أخذ بأسباب ذلك، النوم المبكر مثلا، عملية منبه، حد يوقظه، هو يعني نائم وهو قلق، كما يكون قلق على امتحان، كما يكون قلقا على سفر، في كل لحظة يعني كل شوية كده يقوم يبص في الساعة، لا لسه الساعة 2، لسه الساعة 3، هو يكون يريد أن يستيقظ السادسة ربما. فيعني مثل هذا يكون مع قيام الليل، يكون مع صلاة الفجر، يأخذ الأسباب. إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثها بعثها، لا، هذا الكلام رده النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا علي. مثال آخر، حين سرق أحد اللصوص، فلما حضر بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله سرقت؟ السؤال هنا يعني أنت فقير فنعطيك من بيت المال أو كذا أو كذا، أنت ليست لك حرفة فنوفر لك حرفة. فرد اللص قائلا قدر الله ذلك. قدر الله ذلك، يبقى عمل هنا فوط التنشيف لوساخته. قال قدر الله ذلك. قال عمر رضي الله عنه اضربوه 30 صوتا ثم اقطعوا يده. فقيل له ولما قطع اليد معروف، إنما لما نضربه 30 صوتا؟ فقال عمر يقطع لسرقته ويضرب لكذبه على الله. انت اطلعت الغيب ام اتخذت عند الرحمن عهدا؟ لما تقول السرقة دي تمت بقدر الله، هل اطلعت الغيب ام اتخذت عند الرحمن عهدا؟ فسيدنا عمر قال يضرب لكذبه على الله. لا يصح ان احنا نعمل المعصية ونقول نمسحها في القدر، لأن القدر جعل لك أسبابا تأخذ معها بأسباب الهداية كما أنك تذهب إلى أسباب الضلالة. فلماذا ذهبت إلى الضلال ولم تأخذ بأسباب الهداية؟ إن القدر لا يتخذ سبيلا إلى التوكل ولا ذريعة للمعاصي، لا يتخذ سبيلا إلى التوكل. في فرق بين التوكل الذي فيه نأخذ بالأسباب اعقلها وتوكل، وبين التوكل أنا هتركها كده، أنا مش هذاكر وهنجح. زي الطلبة الزاهرة القدامى نقول له إيه، من سهر الليالي بات للعام التالي. طب أنت عندك من أراد العلا سهر الليالي، أنت تأخذ بكلام الفشلة وتقول لي من سهر الليالي بات للعام التالي وكله المكتوب على الجبين بده تشوف العين. لا، إن القدر لا يتخذ سبيلا إلى التوكل ولا ذريعة للمعاصي. كل شيء تفعله من المعاصي تقول لي قضاء وقدر، ولا طريق القول، وإنما يجب أن يتخذ سبيلا إلى تحقيق الغايات الكبرى من جلائل الأعمال. إن القدر يرفع بالقدر، إن القدر يرفع بالقدر، وإن القدر يمنع بالقدر، وإن القدر يدفع بالقدر. وهذا كلام يحتاج إلى شرح وإلى بيان، وإن كان واضحا بحمد ربنا الرحمن، لكني أتيت إلى نهاية الوقت، فأعود إليكم بعده بقليل ومع محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخواني في الله، إخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، جميعا أحييكم تحية الإسلام، تحية عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 88 بعد 100 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بقدره وشره. قال: صدق. وذكر الحديث. نحن مع الإيمان بالقضاء والقدر، وكنا نتحدث في المحاضرة السابقة حول مسائل عن القضاء والقدر لبيان معناه ولتبسيطه وتوضيح ما أشكل فيه. أولاها: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وكان هذا في اليوم السابق. وفي هذه المرة تكلمنا: هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل؟ وهل القضاء والقدر يتنافى مع عدل الله؟ وهل العبد يخلق أفعاله بنفسه؟ وآخر مسألة كانت المسألة الرابعة التي لم ننتهي منها بعد: هل القضاء والقدر يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ وحول هذه المسألة تتضح لنا عدة قضايا وقواعد، منها قاعدة الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك، منها أن الأخذ بالأسباب يوصل إلى النتائج، والأسباب من القدر والنتائج من القدر، وعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تنفعه وتنأى به عما يضره، وعليه أن يأخذ بأسباب الهداية لا بأسباب الضلالة، وبأسباب الإيمان لا بأسباب الكفر. ولا يحق له أن يضل لينسب هذا للقدر، لأنه لا يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. وأن كل إنسان يأخذ بالأسباب فتيسر له هذه الأمور، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يجوز لنا أن ننسب ما من معاصي إلى القدر، كحال اللص الذي سرق وقال قدر الله علي ذلك، أو هذا قدر الله. فسيدنا عمر رضي الله عنه جلده لكذبه على الله ثم قطع يده بسرقة. فقلنا إن القدر لا يتخذ سبيلا إلى التواكل الذي فيه ترك الأسباب، وإنما قاعدته اعقلها وتوكل. ولا يتخذ القدر ذريعة إلى المعاصي فيفعل المعصية وينسبها للقدر، في حين أنه إذا فعل الطاعة نسبها إلى نفسه، فيكون كما قل جبريا عند المعصية وقدريا عند الطاعة. إن القدر ليس جبرا، ولا ينبغي أن نتخذ الكلام عن القدر طريقا إلى الجبر، إنما القدر يجب أن يتخذ سبيلا إلى تحقيق الغايات الكبرى، بالأخذ بالأسباب نصل إلى الغايات، والدمات تؤدي إلى النتائج. وهذا من سنن الله التي هي أساس القدر. وأصحاب الهمم العالية يصلون إلى ما يصلون إليه بالقدر عن طريق تحقيق الغايات الكبرى من جلائل الأعمال. علمنا أن القدر يرفع بالقدر، أو أن القدر يدفع بالقدر، معنى يدفع قدر الجوع بقدر الأكل، وقدر الظمأ بقدر الري، وقدر المرض بقدر العلاج والصحة، وقدر الكسل بقدر النشاط والعمل. يدفع قدر الجوع بقدر الأكل. أنت لما بتجوع بتعمل إيه؟ لا تدور على أكل، تعمل أكل، تشتري أكل، تذهب إلى من يضيفك، بتعمل أي حاجة. فيدفع قدر الجوع بقدر الأكل. الجوع اللي أنت فيه قدر، تقعد جعان لغاية لما تموت تأسى، ما تعمل ايه؟ تخرج تشتري اكل، تعمل اكل، تروح لحد يضيفك. فاكرين قصة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما يعني اشتد بهم الجوع وخرجوا، كل واحد يقول اخرجني الذي خرج، لغاية لما ذهبوا عند احد الصحابة وراح صعد النخلة وجاب لهم تمر، اكلوا تمرا حاجة كده يعني مقدمة كده لسد الجوع، لغاية لما ذبح لهم شاة أو سخلة واستوت نضجت وأكلوا وشربوا، راح النبي عليه الصلاة والسلام قال تسألون يومئذ عن النعيم، لهم أن ده يعني الظل الظليل والماء البارد واللقيمات التي أكلوها دفعوا بها الجوع عن أنفسهم. سبحان الله العظيم. والحادثة حادثة الجوع والأكل هذه متكررة صعبة، لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا ذر شوف انظر أبا بكر، طب انظر عثمان، انظر كذا، يعني أحد يجد عنده طعاما لغاية لما سيدنا عمر يعني غضب عليه وقال له انت عد، يعني في أخذ بالأسباب. مين اللي بيعمل كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع ليلة وكان أحد الأنصار أتاه بحلبة لبن، وراح واحد من أصحابه جاء على حلبة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عنده أصحابه زمانه برا سهران مع الصحابة وأكلوه وشرب ويرجع هناك، فراح شرب وإيه شرب حلبة الحلبة أو الهدية اللي جاية للنبي عليه الصلاة والسلام. راح النبي عليه الصلاة والسلام وجد الإناء فارغا، وبعدين يبيت طاويا بالجوع، فدعا وقال اللهم اطعم اطعامنا واسق من سقانا. فعشان الصحابي ينال فضل دعوة النبي عليه السلام قام بسرعة وإيه وذبح سخلة للنبي عليه الصلاة والسلام وأطعمه عشان ينال فضل الطعام. والنبي عليه السلام قال له قول اللي وراك، ودي يعني حاجة من حاجاتك اللي انت بتعملها، يعني انا الان بذكر لك حاجات كده يعني بالمعنى السريع، وإلا لما يجي من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني شفاه الله وعفاه، حاجة عظيمة صراحة، يعني حاجة عظيمة، ربنا يرد عنه اعتداءات المعتدين وترهات الفشلة العلمانيين في الأيام اللي هم يعني شديدين هم معاه أو عليه أوي، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنا سمعت الأشياء دي منه وبقول لك دلوقتي معناها أو خلاصتها، واللي بيعنيني منها إنه شو هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفع قدر الجوع بقدر البحث عن الطعام أيا كان الطعام، مهما قل. لما عروة بن الزبير بيسأل خالته عائشة لما قالت يمر بنا الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولم يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار، قلت فما كان يعيشكم يا خالة؟ قال الأسودان، التمر والماء. والأسودان دي فكرة اللغة العربية، قالت الأسودان التمر والماء، تخيل ثلاث شهران ما في إلا التمر والماء. وذكرت يعني في الإضافة عن هذا إنه نبعث أحيانا بعض أصحابه يعني حلبة اللبن يأتيه بمثلا بشيء من الذبيحة، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الكتف فيأتيه بها، يعني كده أحيانا. المهم عندنا جوع وهذا قدر، بندفع هذا القدر بالطعام صنعة بحثا شراء هدية ضيافة. ده لو إنسان لم سبيلا لدفع الجوع عنه إلا أن يسرق طعاما سرقه ولا حد عليه، سرقه ولا حد عليه. وما دام في باب الاضطرار يبقى إلا اضطرر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اختهبت الله، صوت ضعيف عندك انت لوحدك ولا عند الكل؟ احاول اعلي الصوت شوي اهو. مثلا لو انا صوتي ضعيف ده قدر، واحاول ارفع صوتي ده قدر، يبقى نحن بندفع القدر، يدفع قدر الجوع بقدر الاكل. خلاص الاثنين قدر ولا لا؟ ولا ليه انت بتعتبر احدهما قدرا دون الاخر؟ وندفع قدر الظمأ بقدر الريب. لو أنا عطشان الآن بمد إيدي على الكوب الماء وبشرب، اعترتني حشرجة بمد إيدي وبشرب، طب أنا الآن ممسك يبقى مش هشرب. بندفع قدر الظمأ بقدر الري. وطبعا الماء ده من الأشياء المباحة في كل ما في كل مكان، ولا يعني المفروض لا يباع ولا يشرب. دلوقتي بنشتري المية طبعا فيه. وربنا يستر على أهل مصر من بعد سد النهضة، ربنا يستر على أهل مصر. بعمل تغريدة في حينها إن شاء الله وربنا يستر. قدر الظمأ يرد بقدر الري، قدر المرض يرد بقدر العلاج. صح خلاص. أي إنسان مريض مطلوب إيه؟ يأخذ بأسباب الشفاء، يرسله إلى الطبيب. لو هو مريض وما يقدرش يروح للطبيب بنجيب الطبيب عنده في البيت. القدر يدفع بالقدر، المرض قدر والصحة قدر، فندفع قدر المرض بقدر العلاج والصحة. واحد اعتبر المرض هو القدر ولا يأخذ بأسباب الشفاء لغاية لما يهلك، مش يبقى قتل نفسه؟ يأثم وقدر الكسل يدفع بقدر النشاط والعمل. انت بتبقى نايم وكسلان لكن عندك شغل، تصحى بتروح شغلك، تلاقي نفسك جسمك همدان ومتكسر ولازم تقوم عشان تصلي، عشان تروح الشغل، عشان عندك محاضرة. فبتحاول تكسل عنك بانك انت تعمل ايه؟ تغتسل، تنشط. لو رست على انك انت تأخذ شيء يقويك، أو يعني مثلا أي شيء منشط، تشرب كوباية شاي، تشرب كوباية قهوة، الناس بتعمل كده. فيدفع قدر الكسل بقدر النشاط والعمل. ومن الآثار في هذه القضية يذكر أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما فر من الطاعون. سيدنا عمر رايح الشام ويفتح بيت المقدس، وإلا انتشر الطاعون في هذا العام في منطقة عمواس، وعمواس جزء من بلاد الشام. وكلمة بلاد الشام في كتب القديمة يعني فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، سمى بشام. سيدنا أبو بكر لما ولى معاوية سفيان الشام أراد بها سوريا، بلاد سوريا. فلما كانت خلافة عمر جمع له الشامات كلها، سوريا والأردن ولبنان وفلسطين. فلا طاعون الشام المعروف بطاعون عمواس من قرى فلسطين المحتلة من سنة 48، وانتشر الطاعون لغاية لما وصل إلى حمص في سوريا. لذلك البعض يقول لك عمواس حمص وعمواس قرية في فلسطين، وده كان لا وجود في الكتب. فسيدنا عمر لما وجد الطاعون، زي دلوقتي ما بنسمع عن وباء الكورونا اللي موجود في الصين، وانت لو انت من رجال الأعمال أو تاجر ورايح جاي على الصين وسمعت انه فيها كورونا ومنتشر هذا الانتشار، مطلوب منك تروح؟ لا، يا عمي ما هو المكتوب لابد تشوفه العين المكتوب على الجبين يشوف العين. كلام فارغ اللي انت بتقوله ده، انت بتاخد باسباب النجاه، تاخد باسباب الوقايه، تروح تجيب لي وفد صيني تنزله البلد، ولا تعمل طيارة تيجي طيارة كاملة من الصينيين عشان تنشر الوباء في مصر، ولا انت شايف المصريين كتروا وعاوز تحد منهم؟ بقى ناس هناك يمنعوا العمرة في السعودية وانت ما تمنعش السياحة في مصر، واللي يجي من اي بلد يجي محمل بالفيروس او غير، وفين اخذ بالاسباب؟ وفين اجراءات الحج الصحي؟ فعندنا حادث الطاعون عمواس اللي كان ايام الخلافة عمر، بعدين لما سيدنا عمر سمع ان البلاد هذه فيها طاعون فوقف، ما رضيش يدخل بلد فيها طاعون لا يدخلها عمر. فسيدنا ابو عبيدة قول كده بتلقائية منه، قال أتفر من قدر الله؟ يعني يا أمير المؤمنين الطاعون ده قدر، أتفر من قدر الله؟ سيدنا عمر صبرنا كده، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. يا الله يا سلام على المحدث الفاروق، فهو ده الملهم مش حد تاني. إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر، وجاء في رواية فعمر منهم. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، قدر الله أي نفر من قدر المرض والوباء إلى قدر الصحة والعافية، كلاهما قدر. ثم ضرب له مثلا، يا أبا عبيدة أرأيت إن كنت ترعى غنما وعندك أرض جذباء وأرض خصبة، أو أرض رعي فيها وأرض لم يرعى فيها، ففي أيهما ترعى؟ هتنزل بالإبل الغنم في الأرض الجذباء أم في الخصبة لترعى فيها إبلك؟ قال في الأرض الخصبة، في الأرض التي لم يرعى فيها. قال إن نزلت في الأرض الجذباء فذلك قدر، وإن نزلت في الأرض الخصبة فذلك قدر، لكنك تأخذ بالأسباب. لماذا تنزل في الأرض التي رعي فيها وأرض جذبة لما تنزل الأرض الخصبة التي لم يرعى فيها؟ وهذا قدر وهذا قدر. فنفر من قدر الله إلى قدر الله، وننتقل من قدر إلى قدر. سيدنا عمر وهو بيتناقش مع سيدنا أبو عبيدة ورافض يدخل الطاعون، جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف وذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، خلاص اللي برا ما يدخلش، وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها، اللي هي مسألة الحجر الصحي في الزمن الحديث العصر الحديث، واللي هي لا يريدن ممرض على مصح، والأخذ بالأسباب. فتقول لي لا عدوى، أقول لك لا عدوى بذاتها، إنما في ذات الوقت فر من المجذوم فرارك من الأسد. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لا عدوى، قال في نفس الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى بذاتها إنما تأخذ بالأسباب. ولما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، يعني في أمراض غير معدية، ده شرح ثاني للحديث. وفر من المجذوم إقرارك من الأسد، إنك أنت تعرف إنه في أمراض معدية فتفر منها وتأخذ بأسباب الوقاية، وذلك قدر، فنفر من قدر الله إلى قدر الله. شوفوا الكلام دفع للقضاء والقدر. لقد كان للرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته أن يستكينوا كما يستكين الضعفاء الواهنون، معللين أنفسهم بالفهم الذي يعلل به الفاشلون، ولكنه جاء يكشف عن وجه الصواب فلم يهن ولم يضعف، واستعان بالقدر على تحقيق رسالته الكبرى، ملتزما سنة الله في نصره لعباده. لا ترك شيئا من الأسباب إلا فعله عليه الصلاة والسلام. ما ترك شيئا من الأسباب إلا فعله. شوفوا لما النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة عمل، هو ربنا سبحانه وتعالى مش قدر له الهجرة؟ وقال له إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما أخذوا الأسباب كتم الأمر، استبقى له صاحبا راح يخبره عن الإذن بالهجرة في وقت كل الناس في قيلولة وكل الناس في بيوته. قال له أخرج عندي عني من عندك. قال له إنما هم ابنتاي رسول الله، لعائشة وأسماء. قال له يا أبا بكر أذن الله لي بالهجرة. قال له الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يا أبا بكر. قال له عايزين نأخذ بالأسباب. قال له أنا عددت راحلين لهذه الهجرة. قال له واحدة ليك واحدة لي. قال له أدفع ثمنها. قال له ودليل الطريق في واحد أمين يكتم الأسرار اسمه عبد الله بن وريق، عشان مش هنسلك الطريق المعتاد، احنا هنسلك طريق لا يهم الناس. لما نيجي نخرج عاوزين عامر بن فهيرة راعي أغنام أبي بكر يمشي ورانا يدوس أثر الأقدام، هم يروا أن احنا طالعين على يثرب شمالا، احنا هنتجه جنوبا، هنروح على جبل ثور ونبقى ثلاثة أيام في غار ثور حتى يسكت عنا الطلب، ومش مش هيفكروا انه احنا رايحين جنوبا لانه عارفين ان الصحابه سبقونا الى بلاد يثرب اللي هي المدينه على ساكنها افضل الصلاه وازكى السلام. كل ده اخذ بالاسباب والقدر سار، فالقدر لا يتنافى مع اخذ الاسباب. فنحن نقاوم الفقر بالعمل، ونقاوم الجهل بالعلم، ونقاوم المرض بالعلاج، ونقاوم الكفر والمعاصي بالجهاد. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته في الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. غدوات النبي عليه الصلاة والسلام المظفرة لم تكن إلا مظهرا من مظاهر إرادته العليا التي تجري حسب مشيئة الله تعالى وقدره. هذا هو القدر الذي ينبغي أن يفهم فهما صحيحا. أخذ بالأسباب الذي لا يتنافى مع القدر، والقدر الذي لا يتنافى مع الأخذ بها. الأمثلة على مسألة القدر يعني والأخذ بالأسباب، لما الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به؟ أرأيت سرقة نسترقي بها؟ أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها؟ نأخذ الحذر. هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. يا الله، الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به تقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. فالقدر سر من أسرار الله تعالى التي لا تحيط بها العقول ولا تدركها الأفكار، لكن ينبغي أن نأخذ بالأسباب، لأننا لا نعلم ما الذي كتب في أم الكتاب. قال الخطابي رحمه الله قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه العبد على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقديم علم الله سبحانه لا يكون ثبات العبد وصدورها عن تقدير منه تعالى وخلقه لها خيرها وشرها. القدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه ما خلق له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له وميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها أعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحرث سببا في وجود الزرع، والنكاح سببا في وجود النسل. الحرث سببا في وجود الزرع. في واحد عنده أرض وخلاص اتركها للقدر، لا يبقى جدبة، إنما بيروح يأخذ البذر ويبذره وبعدين يروي ويحرث، ولما تنبت يبدأ ينظف الحشائش الضارة من الأرض، حكاية كده بتاخد الموسم اللي بيزرعه لغاية لما يحصد. فرأيتم ما تحرثون؟ لازم يحرث عشان يبقى في زرع، فبيأخذ بالأباب وبيأكل الباقي على رب الأسباب. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمكرمون نحن. يا الله، فهنا الحرث سبب في وجود الزرع، والنكاح سبب في وجود النسل. ماذا تقول لو أنك رأيت شابا لم يتزوج وقاعد ملتزم عند باب الملتزم أو عند الملتزم في الكعبة، وبيأخذ بأسباب الدعاء وإخبات وضراعة وبكاء، يا رب ارزقني الذرية الصالحة، يا رب ارزقني الولد الصالح. يجي واحد عاقل يقول له أنت يا ابني أنت تزوجت؟ يقول له لا. أنت تقول ارزقني الزوجة الصالحة ولا ارزقني الذرية الصالحة؟ أنت تطلب الزوجة الصالحة الأول وبعدين ارزقك الذرية الصالحة. لما أنت لما تقول ارزقني الذرية الصالحة وارزقني الولد وأنت لم تأخذ بأسباب النكاح أصلا، فأنت كالذي يجري السفينة على اليبس، في سفينة بتجري على اليبس، هو ممكن تقعد في البيت وتقول يا رب يعني ارزقني بدون ما تأخذ بالأسباب؟ انت مجنون لما تقول ارزقني الولد الصالح وانت لم تأخذ بأسباب انك انت تتزوج اولا وبعدين ارزقني الذرية الصالحة والولد الصالح. سبحان الله العظيم. فالحرث في الزرع والنكاح سبب في وجود النسل، مفروغ من هذا؟ كذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة والعمل السيء سبب في دخول النار. لماذا أنت أتي عند المسألة المقررة أنه مثلا لا ولد بدون زواج ولا زراعة بدون حرف وتعمل كده في الدنيا؟ طيب في أمور الدين ينبغي أن تفهم أن العمل الصالح سبب في دخول الجنة وأن العمل السيء سبب في دخول النار، كما أن الحرث سبب في الزرع وكما أن النكاح سبب في وجود النسل. خلاص. وقد فقه هذا الفقه من قال من الصحابة رضي الله عنه سمع أحاديث القدر قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. حديث قد هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، أم يجتهد أن يكون من أهل الجنة؟ مش قال خلاص ما دام ربنا كتب أن أنا من أهل الجنة روح أنام. قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن صابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. احرص على ما ينفعك، هذه الأخذ الأسباب، واستعن بالله ولا تعجز، مع الأخذ بالأسباب إلجأ إلى رب الأسباب. يقال ولا تعجز، ولا تعجز وهي أصح. وإن أصابك شيء، حلت بك مصيبة ونزلت خلاص، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، خلاص أنت كنت تأخذ من الأول بالأسباب، إنما دلوقتي بعد ما حلت المصيبة لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ليه؟ لأن لو تفتح عمل لكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قل يعني بالتخفيف قدر الله وما شاء فعل، أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منها. يبقى القدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، وهذا أمر معلوم لدى العقلاء، بس احنا بنوضحه وبنذكر به. تعالوا بنا قبل ما نختم المحاضرة هذه نأخذ مسألة خامسة ولعلنا بها نختم، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر. تحتج بالقدر؟ يمكن الإنسان يحتج بالقدر؟ القاعدة تقول يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب. يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب. نفهمها. واحد مرض، يا فلان
واحد بيعتب عليه انه مرض، خلاص ده قضاء وقدر، المرض ده ابتلاء، بس المرض ده زي ما قلنا بيدفعه بقدر ايه؟ الاستشفاء والاخذ باسباب الشفاء، الذهاب للطبيب واخذ الدواء. لكن يقول قضاء وقدر. موت لا دافع له ولا راد له ولا مانع، قدر. هذا ما قضى الرحمن، هذا ما كتب الرحمن، خلاص. إن لله وإن إليه راجعون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ليه أخذنا بكل الأسباب الاستشفاء لما كان الرجل مريضا، لكن جاء الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في الحالة دي تقول قضاء وقدر، تقول قضاء وقدر، يبقى يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب. المثال السابق اللي قلناه، الرجل اللي سرق قال له لماذا سرق؟ قال له قدر الله عليه ذلك، أو هذا قدر الله. قال لا، أنت تتأدب وتتربى لكذبك على الله. وعذره سيدنا عمر. النهاردة لما نيجي الواحد ما بيصليش، لماذا لا تصلي؟ مقطع الجنين، لابد تشوفه العين. لما ربنا يريد لي بالهداية فهو بيحتج بالقدر على تقصيره في الطاعة أو ارتكاب معصية. القدر يحتج به في المصائب لا في الذنوب والمعائب. حاجة اللي انت ما تقدرش تدفعها مثل المرض حصل وتدفعه بقدر الصحة، او الموت حصل خلاص انتهى، يحتج به في القدر. كما لو ان انسانا ابتلي بليا فقد ولده، ان الله لا يرجعون، قضاء وقدر. فقد رجله، أي شيء من جنس الابتلاء يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب. لا في الذنوب والمعائب. في الذنوب والمعائب مع اللي هم الفكر اللي يقول لك المكتوب على الجبين تشوف العين ولا يغني حذر من قدر، وهو ما بيعملش أسباب. وقد رددنا على هذا في قضية أو مسألة أن القدر لا يتنافى مع هذه الأسباب. لكن قوما احتجوا بالقدر في المعاصي والذنوب، تدل على ذلك بحديث الصحيحين، احتجاج آدم وموسى، قالوا لا في الأكل من الشجرة آدم أكل من الشجرة واحتج بالقدر. أحاول أقرب يا أخواننا الكمبيوتر، يمكن يكون أنا صوتي ضعيف النهاردة، مش محل صوتي زي كل مرة. طيب يحتج بالقدر في المصائب في الذنوب والمعائب، لكن قوما احتجوا بالقدر في المعاصي والذنوب، واستدلوا على ذلك بحديث احتجاج آدم وموسى كما في الصحيحين. وفي رواية من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى. فقال موسى: يا آدم، أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيه وأسجد لك ملائكته، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟
فقال له آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليما وكتب لك التوراة بكم فيها مكتوبا؟ وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق، قال 40 سنة. قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج موسى. دي رواية من الروايات الموجودة في الصحيحين، واللي فهمها بعض الناس فهما خاطئا على إنه ممكن الإنسان يعمل المعصية ويحتج بالقدر مثلما فعل آدم. آدم لم يحتج بالقدر على معصيته كما فهم المغرضون، إنما احتج على أمر قدره الله عليه بغض النظر عن أكله من الشجرة أو معصيته. هو سيد عبد السلام فهم أن آدم لما أكل من الشجرة إحنا هبطنا للأرض وأصابنا الشقاء والتعب والنكد. سيدنا موسى فهم كده إن النزول إلى الأرض مترتب على معصية آدم بأكله من الشجرة، وظاهر الأمر كذلك، لكن الحقيقة غير ذلك. إيه الحقيقة؟ أن الله لما خلق آدم أو أراد أن يخلقه أراد أن يخلق خلقا لعمارة الأرض، أراد أن يخلق خلقا لعمارة الأرض، لا أن يكون في السماء كالملائكة ولا أن يكون في الجنة من بداية المشوار، إنما في نهاية المطاف يكون في جنة وفي نار. فلما أراد الله عز وجل أن يعلم ملائكته بأنه سيخلق خلقا جديدا غير عالم الملائكة وعالم الجن وما سبق من المخلوقات في عالم الأرض والسماوات، سيخلق خلقا لعمارة الأرض، فأعلمهم بذلك قبل خلق آدم بفترة، وهو قول ربنا عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في أقول في الأرض ولا في الجنة؟ لو أنا قرأت إني جاعل في الجنة خليفة مش هترد علي؟ وأبص لها التعليقات: يا شيخ يا شيخ، في الأرض مش في الجنة. فخلي بالك من الحتة دي دلوقتي عشان هي اللي هتبني عليها الموضوع. إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في الجنة خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. الجن كانوا في الأرض قبل الإنس وعملوا اللي عملوه. الملائكة قياسا على ما فعله الجن أو بإعلام من الله عز وجل لهم فيما يفعله الإنس، قالوا: أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلم. وشو اللي في الآية المرتبطة بعصمة الملائكة؟ رددنا عليها عند الكلام على عصمة الملائكة هناك. والشاهد هنا أن الله خلق خلقا ليكون في الأرض لا ليكون في الجنة. أما دخول آدم الجنة لفترة تمهيدا لنزوله إلى الأرض. آدم لو لم يأكل من الشجرة ولم تقع منه المعصية أصلا لأهبط إلى الأرض. هو مخلوق ليعمر الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كلمة الاستعمار
اللي بتذكر على أعدائنا من المصطلحات المعكوسة، هم إخراب واحتلال، إنما إحنا المستعمار، هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. فآدم خلق ليستعمر الأرض، هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها، يأكل من الشجرة ما يأكلش من الشجرة، إني جاعل في الأرض خليفة. طيب لما آدم أكل من الشجرة عصى، معصيته كانت كيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. معصية آدم وعصى آدم وربه فغوى، ترتب عليها ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. التوبة وقعت في الجنة، وقع الجنة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. كل ده في الجنة، كل ده في الجنة، تاب عليه في الجنة، تاب عليه في الجنة. بعدها صدر الأمر الإلهي والقدر الرباني، قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبط آدم وحواء إبليس بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وتيجي في سورة البقرة وسورة الأعراف وقصة آدم في الآية شابهات في كذا موضع من القرآن، كالحجر وصاد وغير ذلك وطاها. ومحل الشاهد أنه مخلوق ليكون في الأرض. نعم تاب، نعم يعاقبه الله بعد أن تاب عليه، لا. طب هبوطه إلى الأرض قدر سابق قبل أن يخلقه بأربعين سنة أن يكون في الأرض، لا ليكون جنة. فلما موسى فهم الربط ما بين أكل آدم من الشجرة ونزوله للأرض، قال له لا، ما تكونش أنت موسى الذي كلمه الله وكتب له التوراة ويفهم هذا الفهم. ما أنت قرأت في التوراة أن الله عز وجل خلقني لأكون في الأرض لا لأكون في الجنة، وذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة، مع إعلام الله عز وجل لملائكته أني جعله في الأرض خليفة. إنما المعصية ترتب عليها توبة انتهت، إنما خلقني لأكون في الأرض. فيكون هذا احتجاجا بقدر على مصيبة ألا يكون آدم في الجنة وإنما يكون في الأرض، ويسعى ويشقى ويكد ويكدح، هذا ابتلاء، فيحتج بالقدر في هذه المصائب، لا على أنه أكل من الشجرة فاحتج بالقدر على الذنب أو المعائب، لا لا. إذن لابد من فهم صحيح لهذا الحديث، حيث ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام عن الذنب. قال ابن القيم رحمه الله، ما ملخصه؟ رد هذا الحديث من لم يفهمه، مع أن الحديث متفق على صحته، وأما من قال بصحته فقد اختلفوا في فهمه أو فهم حجة آدم التي حج موسى، يعني غلبه. فمنهم من قال حجه لأنه أبوه كما يحج الرجل ابنه، وهذا الكلام لا محصل فيه البتة. ومنهم من قال إنما حجه لذنب في شريعة ولوم في شريعة أخرى، وهذا من جنس ما قبله. ومنهم من قال إنما حجه لأنه قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لومه، وهذا وإن كان أقرب مما قبله إلا أنه لا يصح، لأن آدم لم يذكره ولأن موسى يعرف ذلك. ومنهم من قال إنما حجه لأنه لامه في غير دار التكليف، وهو فاسد من وجهين: عدم اعتراض آدم بقوله لمتني في غير دار التكليف، ولأن الله يلوم العباد في غير دار التكليف. ففي الحقيقة كل هذا باطل لم يصح، وفاسد لوجوه كذلك، وفاسد لوجوه كذلك وأسباب مختلفة وأدلة قوية. ولنرجع إلى حديث احتجاج آدم وموسى، فنقول
موسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه وهداه واصطفاه. وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قاله أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيبتنا فأخرجتنا من الجنة. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئة كانت مكتوبة بقدره قبل خلقه، والقدر يحتج بمعارف، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فآدم عليه السلام ما خلق ليعيش في الجنة، وإنما ليكون في الأرض خليفة بحكم يحكم بحكم الله تعالى. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة. وهذا الحديث لا يدل على شيء قط مما يفكر فيه معتون بالقدر، فالحديث ورواياته الأخرى يشير إلى أن موسى كان يريد تحميل آدم متاعب الإنسانية كلها، أو متاعب الإنسانية كلها، ويرجع شقاء أبنائه جميعا إلى أكلته المسؤومة من الشجرة. وقد دافع آدم عن نفسه بصدق، فإن وجود الحياة البشرية لم يكن نتيجة طبيعية ولا عقلية لذنب آدم. كان من الممكن جدا أن يعاقب آدم على خطئه بأي عقاب آخر كالتوبيخ أو الحرمان المؤقت أو غير ذلك. أما ترتيب وجود العالم الزاخر بآلامه وآماله على هذه المعصية فهذا قدر إلهي محض لم يدر بخلد آدم، ولا يجوز أن يعاتب عليه. ومن هنا حج آدم موسى، أي غلبه. أما مسؤولية آدم الخاصة عن ذنبه استغفر الله منه فلا صلة له بهذا الحديث. إن خطيئة آدم ليست سببا شرعيا ولا علة عقلية لوجود العالم وانتشار الناس في القارات الكبرى يشقون ويكدحون. ولما توهم موسى ذلك عاتبه آدم ورده إلى أن ذلك القضاء المكتوب، رده إلى أن القضاء المكتوب، فلا يجوز لأي امرئ أن يحمل الأب الأول هذه الأوزار لها. إن آدم يعلم من غير مراء أنه أخطأ حين أكل من الشجرة، وقد اعترف بذلك عن صدق وطلب من الله المغفرة فغلاه. أما إنه مصدر ما وقعت فيه البشرية كلها من عناء فهذا ما أنكره، وجعله من شؤون القدر الأعلى، واقتنع بذلك موسى كما رأيت. ومن السخف أن نخطئ نحن ثم نسوق كلمة آدم عذرا لنا على خطائنا. إن الصورة التي يرسمها الجبريون للعالم لا ترمز إلا إلى الفوضى المطلقة والخلط الشائن. إن آدم لم يظلم أولاده، بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة، وإنما أهط آدم وحواء ولم يكن معهما ولد حتى يقال إن ذنبهما تعدى إلى ولدهما. ثم بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد، فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلما يستحقون به ملامه، وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرا عليه لا يستحقون به لوم آدم، وذنب آدم كان قد تاب منه كما قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، كما قال
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.
فلم يبقى حقا الذنب ولا العقاب، ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لمن أذنب لما كان آدم تاب واستغفر. وأيضا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له فلماذا أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض؟ فإن قيل وهو قد تاب فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟ قيل التوبة يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته. وقال الله تعالى
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
وإذا كان الله تعالى يبتلي العبد بالحسنات والسيئات والسراء والضراء فالتائب أحق بلا، فهبوط آدم ابتلاء له، فهو إذن احتجاج بالمصائب، احتجاج بالقدر على المصائب لا على الذنوب والمعائب. ولكن يبقى أن يقال لكن ذكرت فما معنى أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ أليس في هذا إطلاق للقدر، وأن الهداية من الله والإضلال من الله ولا دخل العبد في ذلك؟ فماذا عن مسألة في الهداية والإضلال؟ هل الأمر كما يفهم الناس يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويضع نفسه في باب الضلال ولا يضع نفسه في باب الهداية؟ وماذا عن قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ فهل هذا من باب التعارض؟ إنك لا تهدي بلام التوكيد، إنك لا تهدي بلاء النافية، طب هو بيهدي أو لا يهدي؟ إذن هو هذا أيضا مما يرتبط بالكلام عن قضية الهداية والإضلال. عن قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هل هناك مشيئة للرب ومشيئة للعبد؟ وهل مشيئة العبد يمكن أن تخالف مشيئة الرب؟ هذه مسائل، ومنها مسألة أخرى أيضا وهي مسألة الأمر الكوني والأمر الشرعي. هل يأمر الله عز وجل بالفساد؟ نفهم من قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، أن هذا الأمر أمر بالفساد، ولا هناك أمر كوني وأمر شرعي؟ طيب وماذا عن الحسنة والسيئة؟ هل كما قال الله قل كل من عند الله، ولا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ إذن نحن أمام مجموعة أخرى من المسائل المرتبطة بالمشيئة والإرادة والحسنة والسيئة والهداية والإضلال. انتظرونا مع المحاضرتين القادمتين إن شاء الله تبارك وتعالى لنتمم الكلام عن القضاء والقدر بإذن الله. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.